أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتخفة قصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرقيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تزيد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لا زال الكلام في رحاب زيارة جامعة زيارة أئمة أهل البيت عليهم السلام المنقولة عن الإمام المظلوم الهادي سلام الله عليه. وتستعرض هذه الزيارة الشريفة مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام ونحن نحاول أن بقدر ما عندنا من معلومات وبقدر ما نستعين به من هذه الكتب الشريفة أن نستوضح بعض هذه العبارات وحتى ولو كان إيضاحنا أو جهلنا بهذه العبارات فنحن نقول أن جهلنا بهذه العبارات من باب الجهل البسيط وليس من باب الجهل المركب. فنحاول قدر الإمكان أن نفهم من هذه العبارات ما يشير إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام وقطعا أننا لا نستطيع أن نوفي هذه العبارات لأن من هو أفضل منا يقف عاجزا أمام هذه العبارات. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة وسلالة النبيين أئمة أهل البيت عليهم السلام هم سلالة النبيين. السل هو انتزاع الشيء وإخراجه برفق. يقال سللت السيف من الغم أو سللت الشعرة من العجين أي انتزعت السيف من الغمد وأخرجته منه. ومنه أخذت السلالة بضم السين في كتب اللغويين. فسرت السلالة لغة بمعنى الولد فيطلق على الذكر سليل وعلى البنت سليلة وعلى البنت سليلة. الشيخ الطريحي فسرها بأن الخلاصة من الشيء سلالة النبيين أي خلاصة الأنبياء. خلاصة الأنبياء من الكمال هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. سلالة النبيين أولادهم والخلاصة المأخوذة منهم. هذه هي صفة أهل البيت عليهم السلام. في الجانب الآخر ماذا أعداؤهم أي صفة سيتوضح الأمر أيضا. إذن أئمة أهل البيت هم الذرية المصطفاة السلالة المنتقاة من أنبياء الله الكرام ورسوله العظام يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشيء يمثل جهود جميع الأنبياء 124 ألف نبي جهود وقتل وتشريد وتطريد وإلى آخره. كمال الدين كان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي الأول والثاني يمزق هذا الدين، يضيع جهود الأنبياء، يمزق الإنسانية بأكملها. إذن آدم وشيث وإدريس ونوح وهود وإبراهيم وإسماعيل وسيدهم الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن محمد صلوات الله وسلامه عليه هو الصفوة من البيت الهاشمي، هو السلالة الطاهرة من البيت النبوي. وهذا ما هذا المعنى فسر به قوله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذن وردت في هذا المعنى أحاديث متوافرة من الطريقين الخاصة والعامة. فأئمة أهل البيت بحقهم سلالة الأنبياء، هم ذرية الأزكياء من الشامخين أصلابا ومن الطاهرات أرحاما. فرسول الله نسبه هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، التفت، ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن سهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضار بن نزار بن معد بن عدنان. هذا هو نسب رسول الله، وهو أشرف الأنساب سلام الله عليهم أجمعين. لم تنجدكم الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسكم من مدلهمات ثيابها. إذن هم ذرية النبي، أئمة أهل البيت ذرية النبي في القرآن الكريم، وليس لأحد من أعاديهم هذا النسب الكريم. جيد، بني أمية إلى من ينتسبون؟ رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. عبد مناف عنده ولد اسمه عبد شمس، عنده ولد اسمه عبد شمس. يكذب من يدعي أن بني أمية من عبد مناف، يكذب من يدعي أن بني أمية يرجعون إلى عبد مناف، لأن بني أمية هم الشجرة الملعونة في الكتاب. هم أخذت الأحساب والأنساب، هم أخذت الأحساب والأنساب، بل أكثر من ذلك هم ليسوا من العرب، هم ليسوا من العرب أو من أهل الحسب والنسب. جدهم كان أمية، وكان غلاما روميا، يعني لم يكن عربيا، تبناه عبد شمس بن عبد مناف. وكان هذه المسألة موجودة عند العرب، يتبناه، كان حرك كثيرا فتبناه وعطف عليه في التجارة وغيرها من هذه الأمور. إذن من الذي تبناه؟ عبد شمس بن عبد مناف. فصار لصيقا لا ابنا له، وهذا المعنى ظاهر لا خفاء فيه. وجه الظهور أن معاوية نفسه لم يستطع أن ينكر هذا المعنى، وذلك عندما كتب إليه أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه هذا المعنى: ليس المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق. قال له: ليس المهاجر كالطليق وليس الصريح كاللصيق. ولذلك معاوية لم يرد على هذه العبارة عندما كتبها أمير المؤمنين عليه السلام، خصوصا وأن أم معاوية كانت هند بنت عتبة. أم معاوية زوجة أبو سفيان هند بنت عتبة حملت بمعاوية من أربع أشخاص، لم يكن منهم أبو سفيان حتى ينسب إليه. وهذا المعنى لا ندعيه، فقد صرح الزمخشري بأنه منسوب إلى أربعة لم يكن أبو سفيان مشتركا معه. فتأمل. وهذا ما ذكره الزمخشري في ربيع الأبرار المجلد الرابع الباب 68. بعد نزيدك من الشعر بيت: أن جدة معاوية حمامة أم أبو سفيان كانت بغية من ذوات الرايات، يعني كان في العرب البيت الساقط المتسافل المنحرف كان يضع راية، كانت المرأة إذا وصلت مرحلة وكبرت من فعلها الزنا تصبح كما في باب أبواب الفقه في باب القيادة تصبح بين قوسين قوادة. فكانت هند، كانت جدة معاوية يعني أم أبو سفيان اسمها حمامة، من ذوات الرايات في ذي الحجاب، وكانت معروفة كما روى ذلك، كما روي ذلك في إلزام الناصب، في إلزام الناصب. إذن هذا هو أصل بني أمية أما وأبا، فأي وصلة بينهم وبين عبد مناف، أي وصلة بينهم وبين عبد مناف، والقرآن الكريم يسمهم بأنهم الشجرة الملعونة، فإذا هم لا رجعة لهم إلى عبد مناف، لا رجعة لهم إلى عبد مناف، لا نسبا ولا حسبا. هذا النسب الخسيس المنحرف يقف في قبال هذا النسب الشريف الذي هو سلالة النبيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلام فعلا في العقيدة السادسة وهي عقيدتنا في التوحيد. التوحيد بمعنى التوحيد بمعنى عبادة الإله الواحد مع تنزيهه سبحانه عما سواه، مع تنزيهه سبحانه عما سواه. التوحيد مصدر منه الواحد ومنه الواحدة، والتوحيد يعتبر من المفاهيم البديهية. نعم، منه الواحد والواحدة، وهو من المفاهيم البديهية، يعني لا تحتاج إلى معرف يدل عليها. فعندما عند الإطلاق، عندما نقول واحد أو توحيد أو عقيدتنا في التوحيد، لا يتبادر معنى آخر إلا كونه سبحانه وتعالى واحدا، يتبادر معنى آخر. إذن معنى بديهي، هذه الصفة، صفة الوحدانية أو التوحيد، لا يشاركه فيها غيره تماما، كصفة الألوهية تماما، كصفة الألوهية، يعني صفة التوحيد كصفة الألوهية. عندما نقول واحد فمعنى أنه لا مشارك لله تبارك وتعالى في هذه الصفة لأحد غيره، كما نقول إله، كما نقول في صفة الألوهية. إذن كل ما دون الله تبارك وتعالى ممكن ويعتبر رشح من فيض جوده جل وعلا، يعتبر رشح من فيض جوده جل وعلا، هو الذي أفاض الوجود عليه، فكيف يشاركه؟ هو الذي أفاض الوجود عليه وأخرجه إلى عرصات الوجود، فكيف يشاركه؟ إذن نستنتج أن كونه تبارك وتعالى واحدا أحدا، واحدا أحدا، يعتبر من أقدم المسائل الفكرية، من أقدم المسائل الفكرية التي هي وليدة الفطرة الإنسانية. الإنسان بالفطرة، بالخلقة الأولى، بالجبلة الأولى، يسلم أن الله تبارك وتعالى واحد. ألست بربكم؟ قالوا، آية الميثاق مرت علينا، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إذن بالفطرة. ولكن هنا يأتي السؤال، إذا كان الله تبارك وتعالى واحدا بالفطرة، فلماذا نجد أن أقواما وصفوا بأنهم وثنيون، قد عبدوا الأوثان؟ وهؤلاء الذين عبدوا الأوثان، عندما نتأمل أكثر، الوثنيون عندما نتأمل أكثر، هل ينفون صفة الله، صفة التوحيد أو لا؟ بعضهم يستدل بالآيات القرآنية يقول هم يؤكدون أن الله واحد، ولكنهم أوجدوا الشفعاء، أوجدوا الشفعاء. يقول الله تبارك وتعالى على لسانهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ها، إذن هم يقرون بأن الله واحد ولكن أوجدوا الشفعاء، فجعلوا إله للسحاب وإله للشمس وإله للزرع وإله للشجر وإلى آخره، عددوا هذه الآلهة. إذن لأهمية التوحيد انقسم البشر، انقسم البشر إلى أديان متعددة، فمنهم من يعبد النار لكي تقربه إلى الله زلفى، ومنهم من يعبد الوثن لكي يقربه إلى الله زلفى، ومنهم من يعبد الإنسان كما في فرعون ليقربه إلى الله زلفى، ومنهم. إذن المسألة الأولى الأصل ثابت، هذا رأي الأصل ثابت. بليه حتى بعضهم يستدل من بعض الآيات التي نصت في فرعون أنه يقر بأن هناك إله، ولكن يدعي هو الأعلى بعد هذا الإله، يعني يدعي أن له هذه الرتبة بعد هذا الإله، بعضهم يستدل هكذا. إذن انقسم البشر فأصبح اللاحق يلعن السابق، فالذي يعبد النار يلعن الذي يعبد البقر، والذي يعبد البقرة يلعن الذي يعبد الوثن، والذي يعبد الوثن يلعن الذي يعبد القمر، والذي يعبد القمر، وهكذا واحد يلعن الثاني، ولكن الكل قد أصابه الانحراف. إذن نستدل أن حكم الفطرة بالفطرة، وهذا بحث الفطرة بحث واسع، لعله احنا سلطنا الضاء على شيء منه في الدروس السابقة. إذن حكم الفطرة يدعو إلى أن هناك إله واحد، يدعو إلى توحيد هذا الإله، يدعو إلى توحيد هذا الإله، وهذا الإله غير محدود العظمة، غير محدود الكبرياء، ولا ذاتا ولا صفة، يعني لا نستطيع أن نحده في جانب الصفات، ولا نستطيع أن نحده ونجعل له حدود في جانب الذات، لا ذاتا ولا صفة. إذن إذا كان الأمر هكذا والفطرة تدعو إليه، فلماذا حصل الانحراف؟ قلنا أنه هذه الفطرة ضعفت، تلوثت، قل وهجها، مات في صدورهم وهج اليقين، إلى ما ذكرناه في الدروس السابقة من هذا التلوث. ولذلك أرسلت الأنبياء، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يخاطب القرآن، فذكر إنما أنت مذكر، ذكرهم بالميثاق الأول، عيد لهم الفطرة. ومع هذا نجد أن كثير منهم قد انحرف عن رسول الله. إذن ألفة الإنسان وأنسه في ظرف حياته بالآحاد العددية، يعني هو يستأنس واحد اثنان ثلاثة، يستأنس بهذه الصفات، جعله يجعل لله شريك، جعله يستأنس بهذا الشريك، يعني شيء ما ملموس ما محسوس ما يقدر يتفاعل معاه، فلذلك صنع هذا الصنم من الثور يقربه إلى الله زلفى يعبده، ثم إذا جاع أكله، ثم بعد نحت آخر من حجر، نحت آخر من خشب. ولذلك تشوف أسعار الآلهة عندهم تختلف، فالمصنوع من خشب ليس كالمصنوع من تمر وغيرها، فإن الأسعار اختلفت، فلذلك أصبحت الأسواق رائجة ببيع الأصنام، وأصبحت القوافل تأتي إلى مكة لكي تتزود بهذه الأصنام، والأصنام تعددت واختلفت أشكالها إلى آخره. إذن نستنتج أن الوثنيون، أن الوثنيين يعترفون بوجود إله، يعترفون بوجود إله، لكنهم يشركون مع هذا الإله، يدبرون هذا النظام الكوني. حتى يدبروا إما استقلالا يعني مستقل عن الإله الأول الذي باعتقادهم، أو لا متصل به ولكن فوض إليه هذا التدبير. ولذلك أصحاب الديانات المنحرفة أيضا وقعوا في هذا الأمر، مثل الديانة اليهودية، الديانة اليهودية والديانة المسيحية. يعني المسيحيون يعترفون بوجود إله، بوجود صانع، ولكن اعتقدوا بالتسليم، اعتقدوا بالحلولية. أو مثلا اليهودية، عزير ابن الله، عزير ابن الله. والمسيحية كذلك ثالث ثلاثة. في ذيك الدورة السابقة يعني أكو فكرة أنه نطرح كيف نتعامل مع المسيحيون وكيف نستطيع أن نفهم ونسقط أدلة المسيحيين، ثالث ثلاثة أو الثالوث أو الأقنوم عندهم. للأسف ما صار عندنا فرصة أن نطرح هذا البحث في تلك الدورة. إن شاء الله إذا صار عندنا فرصة راح نحاول نطرح لعله ثلاث محاضرات تكفينا، ومن كتب المسيحيين كيف نستطيع أن نفهم عقيدة المسيحيين يعني المنحرفة وكيفية الرد عليها. إذن المتكلمون انقسموا في التوحيد إلى أقسام. احنا ان شاء الله راح نسلط الضوء بصورة يعني بسيطة على هذه الأقسام، فيكون عندنا أربعة أقسام للتوحيد. أربعة أقسام للتوحيد: التوحيد الذاتي، أي أن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته. التوحيد العبادي، كيف نوحد الله في عبادتنا له. التوحيد الصفاتي، واحد في صفاته. والتوحيد الأفعالي، واحد في أفعاله. هذه الأقسام الأربعة أشار إليها المصنف قدست نفسه الزكية، فهو بحث بالتوحيد الذاتي في العقيدة الخامسة، عقيدتنا في الله تعالى. سلط الضوء على هذا المعنى، أشار إلى هذا المعنى، وأشار إلى التوحيد العبادي والتوحيد الصفاتي في العقيدة السابعة. في العقيدة السادسة هذه التي نتكلم فيها، وفي العقيدة السابعة. أما التوحيد الأفعالي أيضا أشار له في العقيدة السابعة. إن شاء الله احنا نحاول أن نبين هذه الإشارات في التطبيق، ولكنه أشار إليها بشكل إجمالي. إذن سنتكلم إن شاء الله اليوم في التوحيد الأول، وهو التوحيد الذاتي. التوحيد الذاتي، وعندنا مجموعة أسئلة في التوحيد الذاتي. السؤال الأول: ما المراد من التوحيد الذاتي؟ السؤال الثاني: ما هي الأدلة النقلية على التوحيد الذاتي؟ السؤال الثالث: ما الفرق بين الوحدة الشخصية الحقيقية؟ ما الفرق بين الوحدة الشخصية الحقيقية والوحدة العددية؟ السؤال الرابع: ما الفرق بين التوحيد الواحد والتوحيد الأحدي؟ والسؤال الخامس والأخير: ما الدليل العقلي على الوحدانية؟ ما الدليل العقلي على الوحدانية؟ احنا بينا في دروس سابقة انه العمدة في الاستدلال في منهجيتنا هو الدليل العقلي، اما الدليل النقلي فاننا نذكره من باب الاستئناس، من باب التأييد، من باب زيادة البصيرة. اذن سيكون عندنا دليل عقلي على الوحدانية. واضح هذا المعنى؟ يعني ما هو الدليل على ان الله واحد؟ واحد في ذاته يعني غير مركب، وواحد في الخارج اي انه لا يوجد له شريك. ما الدليل؟ لعله يوجد ثلاثة آلهة ومتفقة فيما بينها في إدارة شؤون هذا الكون. الآن كيف نرد لو قيل لنا أنه يوجد إلهان؟ يوجد إلهان، والإله الأول إله متسامح، قد فوض الإله الأول الثاني، الإله الثاني متسامح فوض الإله الأول فقال له دبر هذا الكون، أنا خليني مرتاح. حتى هاي مسألة أرزاق وأعمار ولادات ومطر وجنة ونار أنت تكلفه، والإله الثاني موجود. نجي احنا نقول وحده لا شريك له، هاي منين جبناه؟ وحده لا شريك له منين جبناه؟ لعله يا اخي له شريك، او لعله فيه عجز فلا يقدر على إدارة هذا الكون. فعلى رأي ابو هريرة ان الله ينزل في الثلث الاخير، اذا نزل بعد الجهة الفوقانية خلت من الاله، لعله وجد الاله الثاني يدير الجهة الفوقية. وعلى رأي ابو هريرة الجهة التحتية دارها الإله الأول، أما الشرق والغرب فظلوا بدون إله، إلا إذا قلنا يعني يوجد أكثر من اثنين، وإذا بعد وجد أكثر من اثنين بعد هم هم يتكاثرون، فبعد ماكو بعد ما تسوى خراب يا الله خرج 100 إله. فما الدليل على ذلك؟ إذن جواب السؤال الأول، جواب السؤال الأول، ما المراد من التوحيد الذاتي؟ لا صحيح، ولكن احنا نريد الصور تصير عندنا الصورة واضحة. يعني اول مرة خلنا نتوضح شنو معنى التوحيد الذاتي، نبينه ونبين شنو الادلة من القرآن عليه. يعني ما تفضلت فيه صحيح انه الدليل العقلي ان نبينه، ولكن اذا رحنا للدليل العقلي قد يكون فيه نوع من صعوبة الفهم، فاحنا نريد نستوضح الامور ثم بعدها نقول هذه الامور موجودة لو غير موجودة. ديك الساعة نجي للدليل العقلي ثبت عقلا ان ما تكلمنا عنه هو الصواب. واضح هذا المعنى ان شاء الله؟ الجواب الاول، ما المراد من التوحيد الذاتي؟ ما المراد من التوحيد الذاتي؟ يراد من التوحيد الذاتي ان الله تبارك وتعالى واحد احد لا شريك له في ذاته، لا شريك له في ذاته، ولا شبيه ولا نظير له، ولا شبيه ولا نظير. إذن اتصاف الذات الإلهية بالوحدة، اتصاف الذات الإلهية بالوحدة معناها عدم التكثر، معناها عدم تكثرها وعدم تجزئها. التفت فرق بين التكثر والتجزئ. انا اقول عدم التكثر يعني ماكو ثاني وثالث ورابع وخامس، عدم التجزئ لا يجي واحد يقول اكو اله واحد لكن اله اكثر من جزء، يعني مركب. والصراحة نبين ننفي التركيب الذهني وننفي التركيب الخارجي. تركيب ذهني ماكو، مثل الانسان حيوان ناطق، فالحيوانية الانسانية مركبة من جنس وفصل. او التركيب الخارجي مثل الشربت مثلا مركب من صبغ وسكر وماء، فاذا تشيل جزء من عده يصير شربت، ما يصير شربت، تشيل الشكر وشوف شو يصير، ماء وصبغ. فان شاء الله سناتي الى نفي هذا التركيب ايضا. اذا الذات المقدسه لا نظير لها، فاتصافها بالوحده معناها عدم التكثر وعدم التجزؤ الى جزء جزء، يعني عدم تجزؤ الى ذات ووصف، يعني مو الله وصفاته. راح نبين صفاته عين ذاته، مو نتوقع اكو الله واكو قدره واكو اكو حياه واكو ادراك واكو ازليه واكو والى اخره من هذه الصفات، لا هذا المعنى غير، بل هذا المعنى يعبر هكذا صرف الوحده والبساطه، صرف الوحده والبساطه، يعني اي شائبه اثنينيه غير موجوده، اي شائبه تركيب غير موجوده ومنفيه، هذا هو معنى التوحيد الذاتي، هذا هو معنى التوحيد الذاتي. جواب السؤال الثاني، ما هي الأدلة النقلية على التوحيد الذاتي؟ يعني هل يوجد في كتاب الله العزيز والسنة المطهرة إشارة إلى هذا المعنى؟ نعم، تطرق القرآن الكريم إلى بساطة الذات الإلهية وأنه غير مركب، وتطرق إلى وحدتها، وتطرق إلى أحديتها، بساطة ووحدة وأحدية، البساطة في قبال التركيب، البساطة في قبال التركيب، الوحدة بينا في الدرس السابق ما المقصود بالواحد؟ لا شريك له، الشيخ المظفر عندما قال واحد ماذا أراد؟ لا شريك له، وعندما قال أحد بينا الفرق بين الواحد والأحد، ما الفرق بين الواحد والأحد؟
الأحد هذا تكثر،
لا مثيل له في صفاته، لا مثيل له في صفاته ولا شبيه يناظره، ليس كمثله شيء، إذن هناك فرق بين الواحد والأحد، هذا يكون يصير واضح أخواني. يعني إذا تبقى إحنا بس نقرأ عقائد الإمامية، للأسف أن الكثير من يجهل كثير من هذه الأمور، يقول لك هي شبيه العقائد الإمامية، شبيه يا أخي نقرأ قراية، شو تعال أبو القراية، شو تعال فهمنا هذه المصطلحات، ثقوا أنه سيقف وبعدها يهزأ من عقائد الإمامية، يصعد وين؟ أنا مؤهل للباب الحادي عشر، الباب الحادي عشر شبيه نأخذه بشهر رمضان، يقرأ قراية يصعد مطفي في الجانب العقائدي، بعدها يصعب عليه أنه يفهم هذه المصطلحات أو يأخذها ممن فهمها أو درسها، فيشوف يصير عنده، وهذا مجرب إخواني وملموس. يعني أحد الإخوان المؤمنين المتدينين يقول يا أخي أنا ما درست عقائد الإمام وارتقت ركض بالباب الحادي عشر وهسه أنا بس في الجانب العقائدي، المصطلحات أو هذه المفاهيم ما جاي أستأنس بيها. نعم واقعا نعم، اللي يستنكف ويتكبر من أخذ هذه الأمور من بداياتها راح يشوفه من يوقف، من يوصل مرحلة بعد يستنكف أكثر من الرجوع إلى هذه الأمور، وبالتالي راح تضيع عليه كثير من الأمور. نرجع، إذن القرآن الكريم ذكرها في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة آية 164، آية 164 في قوله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد، واضح هذا المعنى؟ وأيضا قوله تبارك وتعالى في سورة التوحيد، سورة التوحيد سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه سورة التوحيد فيها معاني عظيمة وجليلة، من أراد يعني أن يستوضح أكثر فليرجع إلى التفاسير، فليرجع إلى التفاسير وليتأمل فيها من كنوز قد يكون إحنا في مرحلتنا هذه لا ذهنيتنا ولا مستوانا العلمي وسبب لعله جهلنا ما نستطيع أن نفهم كثير من المواضيع التي تطرح في هذه السورة الشريفة. إذن المراد من الوحدة المذكورة نعم وإلهكم إله واحد لا إله، إشارة إلى واحد، إشارة إلى مصطلح الواحد، سورة البقرة 164، سورة البقرة 164. إذن المراد من الوحدة المذكورة هي الوحدة الشخصية الحقيقية، راح نعرفها، الوحدة الشخصية الحقيقية أي التي لا تنطبق على غيره أبدا، وحدة شخصية حقيقية، مو الوحدة العددية. مو أنا من أقول واحد معناه له ثاني، أنت من تجي تقول واحد معناه شنو معنى له ثاني والثاني له ثالث والثالث وهكذا ينفتح عليك الباب. لكن عندما نقول وحدة شخصية حقيقية فهي ليست الوحدة العددية المبحوث عنها في علم الأعداد. هناك فرق، هذا الفرق سيتوضح أكثر من خلال جواب السؤال الثالث. وهو جواب السؤال الثالث ما هو؟ ما الفرق بين الوحدة الشخصية الحقيقية والوحدة العددية؟ ما الفرق بين الوحدة الشخصية والوحدة العددية؟ إذن الله تبارك وتعالى واحد، لكن واحد وحدة عددية لو وحدة شخصية حقيقية، شخصية حقيقية. شنو الفرق بين المعنيين؟ الجواب الوحدة العددية، الوحدة العددية عبارة عن مفهوم عام، عبارة عن مفهوم عام وجد فيه مصداق واحد. الوحدة العددية عبارة عن مفهوم عام وجد فيه مصداق واحد في عالم الحس، في عالم الحس. عبارة عن مفهوم عام وجد فيه مصداق واحد في عالم الحس، التفت، مع إمكان، مع إمكان وجود مصادق أخرى، مع إمكان وجود مصادق أخرى. إذن مفهوم عام وجد فيه مصداق واحد، لكن هل يمكن أن توجد مصادق أخرى؟ نعم يمكن أن توجد مصادق أخرى. هذا المعنى نتصوره في الذات المقدسة، يعني يمكن أن يوجد إله آخر؟ قطعا لا يمكن. هاي مع إمكان أوقفتنا. هذا المعنى أشار إليه مولى الموحدين أمير المؤمنين الإمام المظلوم علي بن أبي طالب عليه السلام، روحي له الفداء، في الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق. يقول في معركة الجمل، تلك المعركة التي سفكت فيها الدماء الآلاف، يقولون أن أعرابيا قد قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أمير المؤمنين، أتقول أن الله واحد؟ يا أمير المؤمنين، أتقول أن الله واحد؟ فأصحاب أمير المؤمنين حملوا على هذا الرجل، يعني تألموا من سؤالي أنه أمير المؤمنين في أي حال، شنو المناسب، يعني الوقت غير مناسب لكي يسأل أمير المؤمنين. فقالوا له: يا أعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب، يعني من انشغاله بتدبير أصحابه بالحرب؟ مكثت طائفة، مرقت أخرى، لأن أمير المؤمنين اجتمعوا عليه كربيضة الغنم، حتى يقول حتى وطئ الحسنات في استلم الخلافة بعد مقتل عثمان، بعد الثورة الإسلامية على عثمان وقتله. فأول ما نهض بها أمير المؤمنين، ولولا، يقول لولا ما أخذ على العلماء ألا يقاروا على فرقة ظالم ولا يسكتوا على سغب مظلوم، ولا لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها لكأس أولها. يقول لو ما الحجة قد أقيمت علي الآن بوجود الناصر، أنا أترك شلون الجمل الحبل مات على ظهري مقدمة وأتركه، ولسقيت آخرها بكأس أولها، بكأس السقيفة، خليهم يشربون. بعدين نهض أمير المؤمنين، أول ما نهض فتحت عليه الجبهات، محل الشاهد. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه، عفوا هذا الأعرابي، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم اللي قاتلون المسلمين. طلحة والزبير بايعوا ونكثوا البيعة. فقام أمير المؤمنين وشرح سؤال الأعرابي، فقال، وهذا نص خطبتي عليه السلام: وقول القائل واحد يقصد به في باب الأعداد، هاي الوحدة العددية، وقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، الذي ليس له ثاني لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة، كفر لأنه ثلث الإله، يعني جعل له ثان وثالث. ثم قال معنى واحد أنه ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربنا ليس له في الأشياء شبه كذلك ربنا. وقول القائل أنه عز وجل أحدي المعنى يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل، حتى راح نبين هذا التركيب الخارجي والتركيب الداخلي، لا ينقسم في الوجود ولا في عقل ولا وهم، كذلك ربنا عز وجل. التوحيد للشيخ الصدوق. إذن هذه بيان الوحدة العددية ننفيها، إذن راح نثبت الوحدة الشخصية الحقيقية ونختم. أما الوحدة الشخصية الحقيقية هذه التي نريد أن نثبتها هي عبارة عن وجود خارجي، الوحدة الشخصية الحقيقية هي عبارة عن وجود خارجي لا ثانية له، لا ثانية له، وجود خارجي لا ثانية له ولا يقبل الاثنينية ولا التكثر ولا التكرر، ولا يقبل الاثنينية ولا التكثر ولا التكرر. لماذا؟ لأن كل هذه القيود صفة للكثرة، كل هذه القيود يعني اثنينية تكثر تكرر، هذه القيود صفة للكثرة المنزه عنها الباري تبارك وتعالى، المنزه عنها الباري. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى صرف الوجود وصرف الكمال، صرف الوجود وصرف الكمال، فلا يتميز ولا يتشخص بالأشكال والإشارات، فلا يتميز ولا يتشخص. بقي عندنا سؤالان إن شاء الله ستكون الإجابة عليهما في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.